إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
فالعلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فمرحبا بكم في المدرسة الربانية وفي حلقات الفقه الحنبلي، وأرحب بمشايخنا وفضلائنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ حسن ابن محمد العدوي، أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. وكنا والحمد لله قد قاربنا على الانتهاء من كتاب أحكام المياه، واليوم بإذن الله نختم هذا الكتاب وندخل بإذن الله إن تيسر الأمر في باب الآنية بإذنه سبحانه وتعالى. وكنا في الحلقة الماضية قد ختمنا الكلام بمسألة النجاسات كما ذكرها المصنف رحمه الله، وقلنا أن الحنابلة يقولون في النجاسة ما أمرنا بغسله غسلنا كما أمرنا، فيقولون في الكلب في ولوغه يغسل 7 مرات، ويقولون في الأرض يصب عليها الماء، وباقي النجاسات قالوا أنها تغسل 3 غسلات. وإلى هنا وقفنا، ثم تكلمنا عن مسألة البول من الصبي الذي لم يأكل الطعام، وذكر مشايخنا أنه يكفي فيه النضح. قال رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام، وكأنه يتكلم عن النجاسات المخففة التي لا تغسل لكن يكفي فيها شيء غير الغسل، ومنها بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وقلنا في المرة الماضية هناك فرق بين الغلام وبين الجارية، فالغلام هو الولد، وقد ذكر شيخنا شيخ محمد بن سليمان أن الولد ذكروا له حكمة أنه كثيرا ما يحمل في مجالس الرجال، فكأن التخفيف جاء من هذا الوجه، وإن كان لم ينص عليه في الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي. وكنا قد توقفنا عند مسألة المذي، والمذي هو أحد أنواع الأشياء التي تخرج من مجرى البول من الرجال، والذي يخرج غير البول يخرج المذي ويخرج الودي ويخرج المني، وكثير من إخواننا يشتبه عليه الأمر. فأول ما سنبدأ به اليوم بإذن الله عز وجل مع فضيلة الشيخ حسن أنه سيكلمنا عن أوصاف هذه 3 وكيف نفرق بينها وما هو حكمها عند الحنابلة. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا، الخارج المعتاد من الإنسان على 3 أنواع. النوع الأول ما هو طاهر بلا نزاع.
نعم.
كالريق واللعاب والدمع وغيرها والبساق والمخاط.
نعم.
هذه طاهرة بلا نزاع.
نعم.
والنوع الثاني النجس بلا نزاع هو البول والغائط والودي والمدي.
نعم.
والمختلف فيه النوع الثالث هو المني.
نعم.
وسيأتي إن شاء الله بإذن الله. فأما المذي الذي تكلم عليه الشيخ الآن وهو مما يعني استثني في تطهيره بتخفيف لقاعدة الشرعية التي يعني مرت بنا قبل ذلك أن المشقة تجلب التيسير، ولعموم البلوى به ولمشقة الاحتراز منه خفف الشرع منه. والمذي هو ماء أبيض لزج يخرج من قبل الرجل أو المرأة، يخرج من الرجل أو المرأة، ويكثر في للشباب وغيرهم أو عند ملاعبة الزوجة، ويميل إلى الصفرة، وهو الذي يعني يغيره أو يفرق بينه وبين المني.
يعني سبب خروج المذي هو الشهوة.
شهوة نعم.
لكن ليس تمام الشهوة.
نعم ليس تمام الشهوة لأنه يخرج عند الملاعبة أو يتفكر في الجماع. نعم. لكن بلا دفق.
نعم بلا تلف.
بلا دفق. آه. نعم.
وهذا الذي يفرقه عن
المني. عن المني يفرقه عن المني. أولا سأتكلم عن المني ثانيا.
نعم.
يعني هذا المذي هو ماء أبيض لزج.
نعم.
يميل إلى الصفرة.
نعم.
يخرج عند التفكير في الجماع أو دواعيه وعند ملاعبة الزوج وغيرها.
ولا يكون متدفقا يعني ولا
قد لا يشعر وقد لا يشعر به الانسان.
نعم.
قد لا يشعر بالانسان.
نعم. آه
ولا يعقبه فتور. ولا يعقبه فتور.
نعم.
يعني لو ان خروج هذا المذي في حاله تشابق وغيرها فلا يعقبه فتور.
نعم. اما المذي طب حتى لا حكم المذي يا شيخان يعني نذكر
نعم.
الشيء
نعم.
وحكمه مباشره.
هذا هو المذي.
نعم.
قلنا انه يخرج في اليقظة وفي النوم.
نعم.
وفي غيرها ويكثر في اليقظة وحكمه أنه نجس.
إذن
نعم.
المذي نجس.
نعم.
وهو شبيه بالمني غير أنه لا يخرج بتدفق إنما يخرج على هيئة قطرات تخرج عند وجود الشهوة من مداعبة زوجة أو غيرها، فهذا حكمه أنه نجس ويجب غسله.
نعم. أما إذا أصاب منه البدن فيجب غسله بلا خلاف.
نعم.
وإذا أصاب منه الثوب فهذا فيه التخفيف لكثرة ما يعني يحدث للشباب وغيرهم.
نعم.
ولمشقة الاحتراز منه فخفف في تطهيره على الثوب. وفي حديث سهل بن حنيف الذي مر بنا آنفا في المرة السابقة هو أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء.
نعم.
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أغتسل منه.
نعم.
فقال إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه.
جزاك الله خير. يعني نقول لإخواننا رجل داعب زوجته ثم لما انطلق إلى بيت الله في المسجد وجد قطرات لزجة في ثيابه، نقول هذا مذي وليس بمني، ويكفيك أن تغسل ذكرك وتتوضأ، وأما الثوب فتنضحه. يعني رجل قد يشق على الناس يقول كيف أغسل ثوبي في المسجد، المذي الثوب لا يغسل منه عند الحنابلة، إنما يكفيك أن تنضحه بالماء. جزاك الله خير. ثم بعد ذلك يخرج الودي أم المني إن نتكلم
يعني عنه. الودي لأنه يعني أسهل وأيسر.
نعم.
وهو يخرج ماء أيضا أبيض لزج يخرج عقب التبول، يخرج عقب التبول ما يقوم برضو أيضا.
نعم.
وهذا أيضا نجس بإجماع.
نعم.
وهذا ليس فيه يعني شيء غير الوضوء، كما أن المذي ليس فيه اغتسال إنما فيه وضوء.
نعم.
يبقى إذن المذي مخفف في تطهير الثوب
في الثياب
وفي رفع الحدث.
نعم.
خفف في تطهير الثياب بأنه
ينضح ثوبه ويتوضأ.
والودي كذلك خفف
يغسل
فيغسل
ويتوضأ
مكانه ثم يتوضأ، وهذا يعني يرفع حدثه.
باقي المني.
المني هو ماء أبيض.
نعم.
لزج يخرج بشهوة.
نعم.
ومتدفق.
قال الله جل خلق من ماء دافق.
نعم.
يعني ينزل بدفق. وقد ذكر العلماء شيخنا كما تفضلتم أنه له رائحة كرائحة طلح النخل. طبعا شيخ محمد في المنوفية معروف هذا عندكم.
وقال سموا المني منيا لأنه يمنى، والناء هو الصب.
نعم.
والدفق والدفع.
ويشعر بعده بتمام الشهوة شيخنا،
يشعر بتمام بلذة ويعقوب بتوه.
طيب جزاك الله خير شيخ محمد. هذا عند الحنابلة.
نعم.
وقلنا شيخنا المني حكمه،
حكمه في الحال عند الحنابلة طاهر.
طاهر
هذا في بحيث الايه المشهور من المذهب، وان كان في اخرى لكن هو الراجح انه طاهر. نعم.
وفيه الغسل،
وفيه الغسل.
نعم جزاك الله خيرا. اذا ان اردنا ان نعقد مقارنة بين الثلاثة عند الحنابلة قبل أن ننتقل لباقي أقوال أهل العلم، فالمذي والود فيهم الوضوء، وأما الثوب فينضح من المذي ويغسل من والودي يغسل منه الذكر لأنه في الغالب لا ينزل على الثياب.
نعم.
طب إن نزل الودي يا شيخنا يعني قد يبول الإنسان وبعد البول تنزل قطرات في الثياب، هل ينضح أيضا الثوب؟
هذا يغسل.
يغسل
لأنه نجس باتفاق.
إذن الودي يغسل
ولأنه نعم. وأنه لا يكثر
نزول
انما خفف في المذي لمشقة الاحتراز.
طيب.
وهذه يعني عموم البلوى.
نعم.
والقاعدة التي قلناها ان الله سبحانه رفع الحرج عن الأمة.
نعم جزاك الله خير. نعم. شيخ محمد.
نعم.
قل لنا بقية اقوال اهل العلم في هذه الثلاثة.
يعني بداية قبل ذكر كلام اهل العلم في المسألة، المصنف رحمه الله تعالى الحق المذي ببول الغلام.
نعم.
للتخفيف في
نعم.
كل منهما.
نعم.
وأن هذه النجاسة من النجاسات المخففة.
نعم.
وأن نجاسة المذي من النجاسات المخففة. والجمهور على نجاسة المذي.
نعم.
الجمهور على نجاسة المذي.
الحنابلة وافقوا الجمهور.
أي نعم.
في نجاسة المذي.
في نجاسة المذي. والمذي إما أن يصيب البدن وإما أن يصيب الثوب.
كما ذكر.
فإن أصاب الثوب. فالجمهور على نضح الثوب
يوافقون،
والحنابلة يوافقون
والنضح يكفي.
نعم.
والشافعية قال يغسل الثوب.
نعم.
أما إذا أصاب البدن المذي في البدن فإنه عند الإمام أحمد عند الحنابلة يغسل الفرج والأنثيين.
نعم.
وأما عند الحنفية والشافعية والمالكية فإنه يغسل ما أصاب من النجاسة فقط.
نعم.
لا. هذا بالنسبة للمذي.
نعم.
الود عند الحنابلة استدلوا بحديث علي رضي الله عنه انه
كنت البخاري وغيره
توضأ واغسل ذكرك.
نعم.
واغسل ذكرك. نعم.
ولعلي انوه على ان الواو هنا ليست ترتيبية. قال توضأ، هل يقول احد ان بعد الوضوء يغسل ذكره؟ الواو لا تفيد ترتيبا.
نعم.
وانما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما يجب فعله ان يغسل الذكر اولا ثم يتوضأ بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا.
ما بالنسبة للودي.
نعم.
فهو الذي ينزل بعد البول وهو نجس بإجماع.
نعم.
وليس فيه إلا الاستنجاء والوضوء.
نعم.
المني
إذا أصاب الثوب كما يعني
إذا أصاب الثوب يغسل.
نعم. لأنه نجس
لا يكفيه النضح.
وافق الجمهور
أي نعم.
نعم.
أما المني ففيه الخلاف.
نعم.
فعند الحنفية والمالكية المني نجس.
نعم. طب أنا سأقرأ جزءا من كلام الشارح ولو في لكم تعقيب نعقب عليه.
طيب.
يقول رحمه الله وكذلك المذي وفي تطهيره روايتان، أحدهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه، فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب. قال الترمذي حديث صحيح. والثانية وهي رواية الثانية عند مذهب الحنابلة يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول، وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار.
نعم.
أي تعقيب يا شيخنا ولا ننتقل للمسألة التي بعد ذلك؟
فضل. يعني السؤال الذي يعني يسأله كثير من الناس أنه إذا استيقظ من النوم فوجد بللا.
نعم.
هل هذا البلل يحتسبه منيا أم مذيا؟ فهل فيه الاغتسال أم فيه الوضوء؟
نعم.
فتفضلتم يعني إن إذا كان إذا استيقظ من النوم وكان قبل النوم في ملاعبة أو مداعبة لزوجته أو تفكير في فقد يكون هذا الذي وجده وقد جف قد يكون هذا مذيا ولذلك لا يجب فيه اغتسال ويغتسل احتياطا فلا بأس.
لا جزاك الله.
أما إذا لم يكن
هذا عند الاشتباه لكن إن تبين له أنه مني وأحس بفطور بعده بل واحتلم وهو نائم هذا يحكم على أنه جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله ويعفى عن يسيره والهاء هنا ضمير يعود على كلمة المذي ويعفى. وأنبه إخواني أنه عند قراءتك للمتون يجب أن تنتبه جدا أين يذهب الضمير فقد ترجع الضمير على شيء وهو مراد المصنف شيئا آخر فأنبه على ذلك. قال ويعفى عن يسيره وأقرب مذكور هنا هو المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه القيح وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. قلنا أن المذي نجس لكنه مستثنى من ذلك أن يكون يسيرا وكذلك في مسألة الدم
كان النجاسة مخففة.
نعم نرجو من شيخنا الشيخ حسن أن يبين لنا هذا عند الحنابلة ثم إن كان هناك من تعقيب لفضيلة الشيخ محمد فليتفضل.
يعني أريد أن يعني أنبه بس على مسألة أن المنية تكلمنا عنه وقلنا أنه طاهر
هو سيأتينا تاني شيخنا بإذن الله في آخر هذا الباب يتكلم عن طهارة.
نعم إذن الدم الذي تكلم فيه العلماء هو الدم المسفوح هو الذي يسير كما يعني لو أن مثلا يعني جئنا بأعزكم الله ببقرة أو
ذبيحة
فسال منها الدم بعد ذبحها فهذا الدم هو الذي تكلم عليه العلماء بأنه نجس وأنه يعني إذا أصاب الثوب أو البدن ينجس هذا المكان.
يعني حتى نضبط المسألة عند الحنابلة ذكر المصنف هنا شيئين المذي وهو نجس لكنه يعفى عن يسيره
نعم
والدم المسفوح وهو المنهمر بعد ذبح الذبيحة
نعم.
وأنبه الناس إلى شيء يقدح في توحيد بعض الناس
نعم.
أنه إذا من الله عليه بنعمة وأراد أن يذبح ذبيحة شكرا لله يأتي إلى هذا الدم وأقول لكم هذا الدم نجس فيلطخ يده في الدماء ويضعها على الحائط. هل من شكر النعمة أن تنجس حائط النعمة التي من الله عليك بها؟ يعني يرزق بسيارة فيذبح ذبيحة وهذا من الشكر أن تذبح لها والحمد لله رب العالمين، لكن ليست هذه اللي بسميها الناس الخميسة هي التي ستحفظ سيارتك، بل هذا الدم المسفوح الذي انهمر من الذبيحة نجس عند قول كثير من أهل العلم. فأنت كأنك تغمس يدك في النجاسة وتضعها على النعمة التي أنعم الله عليك بها وتظن أنك شاكرا لله رب العالمين، ليس هذا هو الشكر، بل الشكر أن تأتمر بما أمرك الله وتنتهي عما نهاك رب العالمين. معذرة مشايخنا لكن هذا لابد من تنويه. الدم المسفوح دم النجس يحرم عليك أن تضع يدك فيه، إلا أن الحنابلة استثنوا من ذلك
اليسير
الدم اليسير
نعم.
وكذلك المذي نجس لكنه مستثنوا اليسير. ثم قال وما تولد منه من القيح والصديد
نعم
ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. تفضل شيخ.
نعم. أما الدم قلنا أنه المسفوح
نعم
وهذا الذي يعني فيه النجاسة المغلظة
نعم.
لكنه إذا كان يسيرا وهذا اليسير حده عرفا ما تعرف عليه الناس وأنه ليس فاحشا
نعم.
في النفس يعني لا يستقبحه الناس
نعم.
فإذا لم يستقبحه الإنسان في بدنه أو في ثوبه كالجزار مثلا وهو يذبح الذبيحة فيوقع عليه بعض قطرات من دم نعم. أو دم الدجاج وغيرها فهذا الدم إذا كان كثيرا على الثياب
نعم.
بحيث إذا رآه الناظر
استفحشه
واستقبحه
نعم.
فهذا هو الذي يعني لابد أن يغسله
نعم لقول الله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة، فقيد الدم بكلمة المسفوحة. بعض إخواني من الذين يعملون في الجزار يقول أنا أحمل الذبيحة بعد الذبح وبعد أن تكون انهمر دمها ويبقى آثار، هذه الآثار هي الآثار التي يعفى عنها. نعم جزاك الله خير.
ولأجل لأن المشقة تجد تسير في هذا الباب.
جزاك الله خير. وكذلك شيخنا ذكر القيحة والصديد.
القيحة كما عرفه شيخنا الشيخ محمد سليمان المرة الماضية أنه ماء أو مادة بيضاء غليظة لا يقاتل دم.
نعم.
هذا هو القيح. وهذا أيضا خفف في تطهيره.
نعم.
إذا كان في إنسان بثرة مثلا أو خراج أو غير ذلك مما يعني يصيب الإنسان فأصبح فيه قيح وخرج منه وهو يصلي مثلا.
نعم.
فهذا لا ينجسه ولا يخرج من صلاته إلا أن يكون فاحشا بحيث أنه يعني يستقبحه الإنسان ويستقدره يعني.
نعم. الصديد ما خلطه الدم.
نعم. الصديد خلطه الدم.
شيخ محمد جزاك الله خير.
ما خلطه الدم.
نعم. ذكرنا المذية والدم والقيحة والصديد.
نعم.
وذكرنا أن المعفو عنه عند الحنابلة ما لا يفحش في النفس.
نعم. ما لا تستكسره الأنفس.
نعم. هل هذا الكلام عند بقية أهل العلم بنفس الصورة أم فيه خلاف؟
قريبا من هذا.
نعم. تفضل شيخ.
يعني العلماء اختلفوا في مسألة الفاحش كثير.
نعم.
والقليل.
نعم.
على قولين، من جعلها العرف قال ما لا تستفحشه الأنفس.
نعم.
كهذا. نفسي لما تشوف تقولش ده كتير.
نعم.
القول الثاني قال لا تكون على قدر الدرهم البغلي. والدرهم البغلي هو كما مثل له العلماء ملء فتحة اليد.
نعم.
هكذا.
نعم.
إن كان هكذا فهو القليل كده يعني. إن كان هكذا
هذا القليل
فتحة اليد هذه.
نعم.
فهذا يكون قليلا وما زاد عليه فهو الكثير.
نعم.
سمى الدرهم البغلي.
نعم.
أو ما يكون على قدم الدابة من الحمير والبغال وغيرها علامة سوداء كهذه تسمى هذا الحد، ما دونه فهو اليسير وما زاد عليه فهو الفاحش الكثير. والدم الدم الدماء عندنا الدم دم الحيض نجس بإجماع.
نعم.
وأما الدم المسفوح فهذا الذي فيه الخلاف.
نعم.
والجمهور على نجاسته.
نعم ان شاء الله
الجمهور على نجاسة الدم.
نعم.
المسفوح.
نعم.
وإن كان فيه خليل.
نعم جزاك الله خير.
سلام.
قال رحمه الله في الشرح ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات وما تولد منه من القيح والصديد، قال لأنه لا يمكن التحرز منه، وهذه القاعدة نحن نسير عليها في مباحث هذا الكتاب. أن الحنابلة يقولون أن المشقة تجلب التيسير، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة وروي أو بثرة نعم أو بثرة وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف.
نعم.
قال رحمه الله ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هنا
مسألتين.
انتقل لمسألتين لأشياء قد يظن بعض الناس، وهذه طريقة بعض المصنفين أنه إن أتى بالباب أتى بما استثني منه وقد يدخله بعض الناس فيه، فقد يظن بعض الناس أن المنية ما دام خرج من مخرج البول فهو نجس كالبول، كما هذا هو قول مشهور عند العلماء، وكذلك بول البهائم التي تؤكل من الأنعام. هاتان مسألتان نرجو تفصيلهما من مشايخنا. أولا شيخ حسن، قول الحنابلة في المني وفي بول ما يؤكل لحمه، تفضل شيخ.
أولا في المني قال الحنابلة بأن وهذا المشهور مذهب أنه طاهر.
نعم.
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره، كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه.
نعم.
وهذا دليل واضح صريح فأنه لو كان نجسا وهو يابث.
نعم.
فلو كان نجسا لا 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 لا
أمرنا بغسله.
لا أمر بغسله. نعم. وكان لا يجوز الصلاة فيه، فلما فركته لابد أن يبقى أثره.
نعم.
ويبقى بعض من أجرامه في الثياب، ولذلك دل هذا الدليل على طهارة المني.
نعم.
وكذلك عند الدارقطني كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا.
نعم.
وعنده أيضا عند الدارقطني من حديث ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الملي، فقال إنما هو بمنزلة المخاطي أو البصاق.
نعم.
إنما هو بمنزلة المخاطي أو البصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة.
نعم.
وهذا دليل واضح، وإن كان الحديث فيه مقال، لكن هو يستشهد له أو يشهد لحديث عائشة: كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه.
إذن عند الحنابلة المني طاهر، فمن نزل منه المني في ثوب ثم صلى في هذا الثوب فالصلاة صحيحة لأن المني طاهر عندهم. نعم. يا أخنا، هل وافق الحنابلة الجمهور في ذلك أم خالف؟
نعم. بالنسبة لحكم المني،
نعم،
فالمني طاهر عند الحنفية وعند الحنابلة والشافعي.
نعم.
واحتج الحنابلة والشافعية بتلك الأثر التي ذكرها الشيخ حسن.
نعم.
أن عائشة كانت تفركه إذا كان جافا، وتغسله إن كان رطبا، ويرى أثره على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة. هذا بالنسبة لقول الحنابلة والشافعي. المالكية والأحناف قالوا إنه نجس.
نعم.
نجس لما؟ احتجوا بالمخرج، قالوا هذا مخرج البول.
نعم.
هذا يخرج المخرج، يخرج
بول
البول.
نعم.
فما خرج من مخرج البول كان نجسا مثله بجمع المخرج.
نعم إن شاء الله. طيب، إذن يعني هل نستطيع شيخنا أن نقول هناك جمهور في المسألة، الجمهور يقولون بكذا، أم نقول المسألة فيها خلاف؟
الراجح.
نعم.
أنه طاهر.
الحمد لله.
لأنه يشهد له الدليل. الذي يشهد له. نعم. الدليل أنه طاهر.
نعم. يقول رحمه الله
هذا الاجتهاد.
نعم.
اجتهاد في مقابلة النص.
نعم. يقول رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الحديث أنه لو كان نجسا لغسلناه، أما أن يفرك فقط فهذا استدل به العلماء على أنه ليس بنجس. قال وذكر هنا علة عقلية، قال: ولأنه بدء خلق الآدمي أشبه الطين. يعني مما يقولون أنه تناظر رجلان في المني، فأحدهما كان يقول بنجاسته والآخر كان يقول بطهارته، فلما أتى بهم السلطان قال: ماذا تقولون؟ فقال أحدهما: أريد أن أجعل أصله طاهرا، وهو يأبى إلا أن يكون أصله نجسا. جزاكم الله خير. قال: وعنه، أي عن الإمام أحمد، أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حديث صحيح. وعنه لا يعفى عن يسير لأنه لا يمكن التحرز منه، بل نقول الحمد لله أن النصوص قد تدافرت وجاءت على أن المني لا يغسل وهو طاهر بإذن الله.
لا.
بقيت لنا مسألة وهي آخر مسائل كتاب المياه، ألا وهي بول ما يؤكل لحمه من البهائم. تعرفون أن الله عز وجل نهانا عن أكل أشياء وجوز لنا أكل أشياء، فجوز لنا بهائم الأنعام، فبول وغائط بهائم الأنعام التي تؤكل هل هو نجس أو غير نجس؟ الذي جعله يذكر هذه المسألة أن المسألة فيها خلاف نعرفه من مشايخنا بإذن الله. شيخ حسن، ماذا يقول الحنابلة في بول ما يؤكل لحمه؟
نعم، قال الحنابلة أنه طاهر.
نعم.
بول ما يؤكل لحمه مثل الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمه فإنه طاهر، بل يعني قال كثير من الحنابلة أنه لم يرد القول بنجاسته عن أحد من الصحابة البتة.
نعم.
وهذا يعني لهم سلف فيه أنه كل الصحابة لم يرد عنهم أحد أنه قال بنجاستها. وفيها أيضا حديث عظيم،
بل الأدلة جاءت على
على على وفق كلام
على وفق الذين قالوا بالطهارة.
أي نعم.
نعم. تفضل.
فيها حديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أنس بن رضي الله عنه أن قوما من رعل أو زكوان
العرانيين
أو عرانيين عرانيين عقل والعرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة.
نعم.
اجتووا المدينة يعني لم توافقهم جو المدينة لا. إما من حيث الطعام أو من حيث الجو نفسه
انتفخت بطونهم
قالوا عليه وسلم إذا لنا فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها
نعم.
فهذا الدليل واضح ونص في أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يشربوا من أبوالها فلو كانت نجسة ما أمرهم أن يشربوا منها
نعم.
ولو قيل أنهم أخذوها لتداوي فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما في حرم عليها
لو كانت نجسة نعم. ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي منها
نعم.
وأريد أن أنوه أننا هنا لسنا بصدد الكلام عن الاستشفاء بأبوال الإبل وألبانها لأن المسألة كما ذكر مشايخنا لها ضوابط ولها أمور ليس كل من وجد في بطنه شيئا يأتي إلى أبوال الإبل ويشرب بل ذكر مشايخنا وعلماءنا أن هناك أمراض قد تشفى بفضل الله من هذا وأمراض ليس لها دواء لا يتداوى بأبوال الإبل لكن نحن هنا نتكلم عن مسألة هل يجوز استخدام أبوال الإبل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها وقد أراد بعض الناس حتى من الناحية الحديثية أن يذكر شيئا عن لفظة أبوالها وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول العلماء نحن نهينا كأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتداوى بالنجاسة فلو كان البول نجسا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منه تفضل يا شيخ
نعم فلذلك لو أنه ورد على هذا الكلام أنهم أخذوه التداوي فقلنا حديث رواه الترمذي وابو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها
نعم.
وكذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم كل دواء خبيث
نعم.
فيما رواه علي وغيره فلذلك لا يجوز أبدا أن نقول أن هذا كان التداوي وفقط فلذلك أبيح التداوي فقط فإنه لا يتداوى بالحرام ولا بالنجس وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يشربوا أبوالها لم يأمرهم بأن يغسلوا ما أصاب أفواههم منها فعند الصلاة فدل ذلك على أنها طاهرة حال حياتها
شيخ محمد هل الحنابلة وافقوا الجمهور في ذلك أم في المسألة خلاف في بول ما يؤكل لحمه
نعم
تفضل
الحنابلة والمالكية على طهارة بول وروث ما يؤكل لحم
نعم
ونجاسة ما لا يؤكل لحم
نعم
نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحم
نعم
ده بالنسبة للمالكية والحنابلة
نعم
الأحناف والشافعية قالوا بنجاسة جميع الأبوال والأرواث
سواء يؤكل لحمه
أو لا يؤكل لحمه
أو لا يؤكل لحمه
والراجح هو قول المالكية والحنابلة
والحمد لله
لأن نعم. الدليل يشهد
نعم.
لهما
لذلك ولو أنه تمسكا بالأصل
نعم
وأصحاب البراءة أصلية أنه نعم. أن الأصل الطهارة ما لم يرد الدليل على
أصل هو سينازعنا في ذلك ويقول الأصل في الأبوال النجاسة فلا نريد أن نتكلم عن مسألة الأصل لأنه قد ينازعنا ويقول بل الأصل في كل الأبوال النجاسة ومن أراد أن يقول أن هناك بولا طاهرا فليأتي هو بالإيه؟ بالدليل جزاك الله خيرا لذلك قال الشارح رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به وهذا الحديث متفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم المرابض هي الأماكن التي تنام فيها الغنم قال الشارح ولا تخلوا من أبعارها ونحن نعلم حتى نقول ما المراد من هذا الحديث المراد أن الصلاة يجب فيها أن تكون في مكان طاهر فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أو جوز لنا الصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من أبعارها ومن أبوالها إذن فحكمها أن هذا المكان حكمه الطهارة قال ولم يكن لهم مصليات فدل على طهارته قال الترمذي حديث حسن فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي وهنا أنبه على شيء معذرة يا شيخنا أن بعض الناس يتساهل في التداوي بالمحرمات يكون عنده مغص في جنبه فيشرب البيرة وعافانا الله والمسلمين من ذلك، يقول أتداوى بها. الله نهانا أن نتداوى بمحرم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتداوى بالخبيث. وليس هناك بل من أخبث ما حرم الله الخمر. فلا حجة لك عند الله أن تقول كنت مريضا وكنت أتداوى بالخمر. ما جعل شفاء أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرم الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما عند الله لا ينال بمعصيته أبدا. لذلك أنبه إخواني، فإن قيل إنما أذن لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي، قلنا لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. إياك أن تتداوى بمحرم وتقول لأنني أتداوى من المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. إياك أن تظن أن تنال الخير والبركة فيما حرم الله عز وجل، وهذه قاعدة عامة. إنما عند الله ليس في التداوي فقط بل في كل شيء، إنما عند الله لا ينال بمعصيته، ألا إنما عند الله لا ينال بطاعته. إياكم لا ينال إلا بطاعته. إيانا أن نقول كما يقول كثير من الناس أن الرزق سيأتي بأن نتخلف عن أوامر الله، وأن المصلحة في أن نفعل كذا وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا، ونخالف أوامر رب العالمين. الرزق والمال والولد والصحة وكل شيء لا يأتي إلا بطاعة رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الطائعين. قال رواه أحمد في كتاب الأشربة. بهذا والحمد لله رب العالمين نكون قد انتهينا من كتاب أحكام المياه. هل هناك من تعليق شيخنا قبل أن نذكر فقط اليوم ندخل في مقدمة عن كتاب الأنية بإذن الله؟ أي تعليق شيخنا؟
الله
شيخ حسن قال رحمه الله باب الأنية، لأن شيخ محمد بن سليمان له كلمة لا أقول مأثورة، يقول الوقوف على الأبواب مذلة، فنحن لن نقف على باب الأنية بل ندخل بإذن الله الله جل وعلا ندخل عليهم الباب، فندخل إلى باب الأنية بإذن الله عز وجل. قال باب الأنية. قد يسأل سائل ويقول أنتم تتكلمون عن الطهارة، فلماذا بدأ هنا بكتاب الأنية؟ شيخ محمد ماذا نقول له؟
أن الأواني هي الظروف
نعم
التي يوضع فيها الماء الذي يستعمل في الطهارة
نعم.
فالأنية إن كانت نجسة ولا يجوز استعمالها نجاسة الماء فلا يصح التطهر به
نعم.
فاستلزم أن يثني بعد ذكر الماء ذكر الظروف التي تحمل الماء وهي
نعم.
الأواني
نعم. إذن لما تكلم المصنف عن الطهارة وأن الطهارة لا تكون إلا بالماء، ثنى بكتاب الآنية لأن الماء لا يكون إلا في آنية، إلا في وقتنا هذا الماء ينزل من الصنبور الذي يسميه العوام الحنفية
وهو آني،
وهو أيضا يحمل الماء فقد يدخل في مثل هذا
يعني لماذا سمي حنفية؟
أجرنا
نأخذ بال
هناك يعني شيخ محمد
نعم
لماذا تسمى بالحنفية؟
يعني فيما يروى في الآثار
نعم
أن الأزهرية قديما كانوا يعني الأحناف والشافعية، عند الشافعية لا يجوز
كان عندهم في أفضل كان بدأ الأمر يعني
كان الماء يأتي من البئر ويوضع في فكان الماء يوضع في يأخذ من البئر ويوضع في الخزان وينزل في الصنابير هذه فيصيب الشمس تصيبه، والماء المشمس مكروه التطهر به عند الشافعية
نعم.
فمن اللي كان بيروح على الصنابير عشان يتوضوا
نعم الحنفية
نعم. فسميت الصنابير بالحنفية
نعم لأنهم الذين كانوا يستعملونها
لأنهم كانوا الذين يستعملونها نعم.
كما أننا نسمى بالسلفية
أيوة
لأننا نعم. نرجع إلى كلام السلف، وهذه والله والحمد لله من نعم رب العالمين أننا سلفية لسنا نتبع كما قال شيخنا شيخ محمد بن حسين بن عقوب التيار العام السلفي نسبة للسلف، وهذه يمدح عليها صاحبها بفضل رب العالمين
نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه المسألة يقول أهل العلم الأصل في باب الآنية أن كل إناء هو جائز،
طاهر،
جائز، نقول جائز لأن الأصل فيه الطهارة والأصل فيه الجواز، إلا ما نهينا عنه. لذلك هنا المصنف بدأ بما نهي عنه لأن الأصل في هذا الباب الجواز، فنقول الأصل في أي إناء أنه يجوز استخدامه إلا ما أمرنا بالابتعاد عنه. وهنا عندنا مسائل ثلاثة، عندنا مسألة الأكل والشرب في الإناء، وعندنا مسألة الاستعمال كالوضوء في الإناء هذه حالة أخرى، وعندنا مسألة الاتخاذ كأخذ الإناء ووضعه على الحائط، الاقتناء أو الاتخاذ. عندنا أكل وشرب، عندنا استعمال، عندنا اتخاذ أو اقتناء. نبدأ اليوم ونختم بهذه المسألة وسنبدأ بها في المرة القادمة بإذن الله بمسألة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نبدأ بما قاله مشايخنا وعلمائنا من الحنابلة. تفضل شيخ حسن.
أما الحنابلة فسووا في الحكم بين الأكل والشرب والاستعمال والاتخاذ، فكلها لا تجوز.
احنا
سأفصل عنه. فأما الأكل والشرب ففيه النص، قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
طيب شيخ حسن معذرة، لعلنا بإذن الله عز وجل نأخذ الكتابة حتى لا تتفرق المسائل، واعذرونا وسامحونا. بإذن الله عز وجل نبدأ في المرة القادمة من أول مسائل كتاب الآنية بإذن الله عز وجل، حتى يكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خيرا، نسأل الله عز وجل أن يكون ما قلناه نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا وفي القائمين على هذا الأمر. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا طالب العلم.